الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وأوصيكم أيها المسلمون ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى. أما بعد، فيا عباد الله، إن مبنى هذا الدين الذي شرفنا الله عز وجل به إنما هو على حقيقة العبودية لله سبحانه وتعالى، وإنما تتمثل روح العبودية لله عز وجل في التذلل بين يديه والانكسار الدائم على أعتابه. إذن فمحور هذا الدين هو أن يلازم الإنسان هويته عبدا لله سبحانه وتعالى. وروح العبودية لله إنما تتمثل في دوام التذلل لله سبحانه وتعالى وفي دوام الانكسار على أعتابه. انظروا إلى صفات المؤمنين في كتاب الله عز وجل، وتأملوا فيما يحدثنا الله سبحانه وتعالى عنهم، تجدون أن جل ما يصفهم الله عز وجل به وأهم ما ينعتهم الله عز وجل به إنما هو هذا التذلل، هذا الانكسار الدائم على أعتاب الله سبحانه وتعالى وبين يديه. تأملوا في قوله سبحانه وتعالى وهو يحدثنا عنهم: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وانظروا إلى قوله سبحانه وتعالى وهو يحدثنا عنهم في مكان آخر: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وانظروا إلى قوله سبحانه وتعالى عن هذه الصفوة من عباده أيضا: والذين يؤتون ما آتوا، أي من صالح الأعمال، وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. بل انظروا إلى قوله سبحانه وتعالى وهو يتحدث عن رسوله المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعن صحبه يوم بدر. انظروا إلى قوله عنهم: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. والحديث عن هذا الذي يصف الله عز وجل به عباده المؤمنين حديث طويل. قصارى ما أريد أن أقوله أن الله سبحانه وتعالى يريد من عبده المؤمن أن يتحقق بوصف العبودية، ولن يتحقق بوصف العبودية إلا من خلال انكساره الدائم وتذلله المستمر بين يدي ربه ومولاه سبحانه وتعالى. انظروا وقفوا أمام قوله: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. من هم؟ هم هؤلاء الذين صدقوا مع الله في إيمانهم به، وكانوا أوفياء لعبوديتهم لله سبحانه وتعالى. والأصل في الإنسان المؤمن الصادق في إيمانه الوفي مع الله سبحانه وتعالى، بل الوفي مع عبوديته لله عز وجل، أن يكون أكثر تذللا لله وأكثر خشوعا وتضرعا له في حالة الرخاء منه في حالة الشدة. هذا هو شأن المؤمن الصادق مع الله عز وجل. كلما ازدادت نعم الله عز وجل ورودا إليه ازداد انكسارا وازداد خشية وتضرعا. لماذا؟ لأن كل منا أيها الإخوة يعلم أنه مقصر في جنب الله عز وجل. تلك سمة شاءها الله عز وجل لعباده، وقد أعلن عنها على مسامعنا إذ قال: وخلق الإنسان ضعيفا، وأكدها المصطفى صلى الله عليه وسلم إذ قال: كل بني آدم خطاء. فالإنسان المؤمن الصادق في إيمانه لا ينسى تقصيره في جنب الله، لا ينسى إساءته أمام حقوق الله سبحانه وتعالى. فإذا وجد نعم الله عز وجل على الرغم من ذلك تترى عليه، وإذا وجد حماية الله سبحانه وتعالى مستمرة، وإذا وجد العناية الإلهية تلاحقه على الرغم من تقصيره وانحرافاته، خجلا شديدا من حاله مع الله ومن إكرام الله سبحانه وتعالى له على الرغم من ذلك، فدافعه هذا الخجل إلى مزيد من التذلل، إلى مزيد من الضراعة، وإلى مزيد من الانكسار. وعندما يكون المؤمن على هذه الشاكلة منكسرا متذللا متخشعا متضرعا لله عز وجل في حالة الرخاء وفي حالات إقبال النعم، فإن الله سبحانه وتعالى من عادته أن يزيده إكراما وأن يزيده من نعمه وأن يزيده من عطائه. وذلك هو مصداق قوله: لئن شكرتم لأزيدنكم. وإنما يكون الشكر بالتذلل والانكسار والإعلان عن العجز والضعف والتقصير في جنب كرم الله سبحانه وتعالى وعطائه. وإذا تأملتم في حال الصفوة من عباد الله سبحانه وتعالى، أولئك الربانيين الذين صدقوا مع الله سبحانه وتعالى، وجدتموهم أكثر تضرعا وأكثر تذللا في محراب العبودية في حالات الرخاء منه في حالات الشدة. أو الأمر سواء بسواء. ألا تذكرون يوم أقبلت النعم تترى إلى المسلمين في عهد الخلافة الراشدة، يوم سيقت الغنائم غنائم كسرى إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، نعم جاءته من كل حدب وصوب، كيف كان حاله؟ ما رؤي عمر في يوم من الأيام أكثر تضرعا وأكثر بكاء منه في ذلك اليوم. وقف يبكي وهو يرى هذه الأكداس من الكنوز التي تراكمت أمامه، يقول: اللهم إنك تعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان خيرا مني فلم تعطه هذا، وإنك تعلم أن أبا بكر كان خيرا مني فلم تعطه شيئا من هذا، فأعوذ بك اللهم أن يكون هذا الذي أعطيتني إياه فتنة لي في ديني ودنياي. وهكذا يكون المؤمن الصادق مع ربه، الوفي مع إيمانه. إذا رأى نعم الله تترى عليه ساقته مشاعر إيمانه في ظل هذه النعم إلى محراب التبتل، إلى محراب التذلل، إلى محراب الضراعة بين يدي الله سبحانه وتعالى. فأما إذا كان هذا الإنسان المؤمن من النوع الذي تسكره النعمة والذي تحجبه المتعة التي يمتعه الله بها عن المنعم، عن الرب المتفضل، إذا كان هذا الإنسان ممن يسكر بالرخاء الذي يكرمه الله عز وجل به، فإن من عادة رب العالمين إذا أراد خيرا بعبده هذا أن يحجب عنه الرخاء وأن يبتليه بأنواع من الشدائد لعله يصحو من سكرته، لعل الحجب التي نسجتها النعم تتمزق بسبب هذه الابتلاءات فيعود إلى مولاه وخالقه. تلك سنة من سنن رب العالمين يقبل الله بها على من أحب من عباده. وانظروا إلى هذه السنة كيف يعبر عنها بيان الباري عز وجل في عبارة صارمة واضحة: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلهم فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. نحن أيها الإخوة نمر في هذه المرحلة، تواردت إلينا نعم الله تترى وتكاثر الرخاء ألوانا، وأكرمنا الله سبحانه وتعالى بكنوز من الخيرات في ظاهر الأرض التي متعنا بها وفي باطنها. فماذا كان موقفنا؟ أنستنا النعم مولانا وربنا المنعم، أنسانا الرخاء إلهنا المتفضل، وتورطنا في ألوان من الملهيات والمنسيات، وتشعبت بنا أودية التيه أشكالا وألوانا، وظهر فينا المتبربون بدين الله عز وجل والذين ينشدون ما يسمى بالحداثة أو العلمانية أو إلى آخر تلك الكلمات التي لا أريد أن أفوه بها، وسال اللعاب على تقليد أولئك الذين يعلنون جهارا نهارا عداوتهم لدين الله عز وجل. لماذا؟ لأن الله عز وجل جعل نعمه تتراقص من حولنا، ولأن الله عز وجل مدنا بالرخاء، فكان لا بد أن تتحقق فينا سنة الله عز وجل. حجب عنا هذا الرخاء، وأرجو أن يكون ذلك إلى حين. وأظهر الله لنا في مكان الرخاء ألوانا من الشدة، سلط علينا أعداء يهددوننا وينذروننا وأذن لهم أن تتسرب منهم الأيدي والقوى إلى مكامن الثروة في بلادنا. ونظرنا فوجدنا أن رخاء الأمس قد تحول إلى ابتلاء اليوم، وجدنا أن رخاء الأمس قد تحول إلى شدة بل إلى شدائد اليوم. هذه هي سنة الله سبحانه وتعالى، وكأن البيان الإلهي يذكرنا بقوله: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. هلا تضرع هؤلاء المسلمون عندما جاءتهم سياط الشدة؟ لماذا لا يستيقظون؟ لماذا لا يعودون إلى حظيرة الدين المتمثلة في صدق العبودية لله؟ وروح العبودية كما قلت لكم إنما هي التذلل والضراعة والانكسار على أعتاب الله سبحانه وتعالى. هذه الابتلاءات التي يبتلين الله عز وجل بها من قريب وبعيد، هذه المصائب التي تسمعونها والتي تنحط في ازدياد في بلاد قريبة لنا لإخوان وإخوة وجيران لكم، هذا المكر بل هذا الطغيان البعيد الذي يعلن بشراسة عن عداوته لكل مسلم بل للإسلام بل لأول مقوم من مقومات الإسلام ألا وهو كتاب الله عز وجل، إنما هو ابتلاء لنا. سكرنا بنعم الله، حجبنا أنفسنا بالنعم عن المنعم، وإني لا أقول رب ضارة نافعة. لعل هذه السياط توقظنا، لعل هذه الابتلاءات تنبهنا، وأنا أقسم لكم وأنا الضامن والمتكفل بما أقول أننا إذا استيقظنا كما استيقظ أناس من قبلنا أمام مثل هذا الابتلاء وعدنا بصدق إلى مولانا وخالقنا، فإن الله سبحانه وتعالى يذيب هذه الابتلاءات كلها، ولسوف يصغر الطغاة ثم يصغرون ثم يصغرون، ثم إن أمرهم ينتهي إلى أسوأ ما يمكن أن ينتهي إليه، شر وفساد. ولكن أين هم الذين يدركون هذه السنة الربانية؟ أين هم الذين يتدبرون كلام الله سبحانه وتعالى؟ وأنا عندما أقول هذا الكلام لا أقف في حديثي أمام الشعوب التي قد أرى كثيرا منها في كثير من البلاد الإسلامية تعود إلى مولاها وخالقها بشكل أو بآخر، لكنني أتوجه بهذا الكلام إلى قادة المسلمين، إلى الفئة التي تمثل الكم الكبير والكيفية الهامة من القادة من الجيوش من المسؤولين في البلاد الإسلامية. أين الذين استيقظوا على سياط هذه الابتلاءات فرجعوا إلى ربهم؟ يقول القائل منهم: نعم لبيك اللهم لبيك. أين هم الذين استيقظوا على سياط هذه الابتلاءات ويقولون مقبلين إلى الله؟ يقول قائلهم: وعجلت إليك ربي لترضى. أتخيل هذا الأمر وأنظر إلى الواقع وأجد أن بين الأمرين ما يشبه التناقض بين الأمرين النقيضين. أفيمكن أن يأتي يوم أجد فيه قادة الدول العربية والإسلامية على اختلاف رتبهم قد تجلببوا بجلباب العبودية لله، ارتدوا ذل المسكنة على باب الله، وقفوا في انكسار يتوبون إلى الله ويجأرون إليه بالاستغفار. أفي الممكن هذا الذي أتخيله أعود إلى الواقع فيخيل لي أنني أمام أمرين متناقضين، وأرجو أن أكون مخطئا فيما في هذا الذي أتصوره. إن لم يعد المسلمون قادة وجنودا ومسؤولين ثم شعوبا إلى الله سبحانه وتعالى، فلسوف يضيق عليهم الخناق ثم يضيق، ما دام أن الله سبحانه وتعالى ينظر إليهم نظر رحمة، والراحم يقسو في بعض الأحيان، ورحم الله من قال فقسى ليزدجروا، ومن يك راحما فليقسو أحيانا على من يرحم. ولكني أتجه إلى الله عز وجل وأسأله بلطفه وكرمه أن يوقظ عباده المؤمنين إلى هوياتهم، أن يعيدهم إلى حظيرة عبوديتهم لله سبحانه وتعالى، حكاما قادة جيوشا جنودا ثم شعوبا. أسأل الله سبحانه وتعالى ذلك. أيها الإخوة، ليس على وجه الأرض طاغ أمام بطش الله عز وجل وقدرته. من هو هذا؟ من هو هذا الذي ينفخ أوداجه ويصور من نفسه طاغية يريد أن يضع الكون تحت إبطه؟ لا، ولكن الله عز وجل يرينا من هؤلاء الصغار هذا المظهر تأديبا لنا، تربية لنا، لعلنا نعود، لعلنا نؤوب، لعلنا نتوب إلى الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي أرسله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله فيما أمر، وانتهوا عما نهى عنه وزجر، وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أسر. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه، فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الخلفاء الراشدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وألف بين قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إن عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك جئنا معترفين بذنوبنا مثقلين بأوزارنا، جئنا نستجير من ذنوبنا بصفحك وجودك ومغفرتك، جئنا نستجدي كرمك وفضلك وإحسانك يا ذا الجلال والإكرام، جئنا نطرق بيد المذلة والانكسار باب رحمتك، فنسألك اللهم أن تقبلنا وأن لا تطردنا عن رحابك يا ذا الجلال والإكرام، يا من لا يغلق بابه دون أحد، يا من يجيب المضطر إذا دعاه، يا من يفرج كرب المكروبين، يا من يجيب دعاء المضطرين. نحن عبيدك الأذلة نحن الفقراء إلى رحمتك وأنت الغني عن عذابنا، فنسألك اللهم بافتقارنا إليك أن تغفر لنا ذنوبنا وأن تستر لنا عيوبنا وأن تصلح لنا أحوالنا وأن تجمع كلمة عبادك المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها على ما يرضيك يا رب العالمين. اللهم أصلح قادة المسلمين، اللهم أصلح قادة المسلمين، اللهم أوزعهم أن يعودوا إلى رحابك وأن يسيروا على صراطك، اللهم وجه قلوبهم جميعا إلى ما فيه رضاك يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. اللهم انصر عبادك المؤمنين المظلومين المستضعفين في فلسطين وفي مشارق الأرض ومغاربها. اللهم إنا نتوسل إليك بدموع السكالى وبدموع الأرامل وبدموع اليتامى يا رب العالمين، وبالذين هدمت البيوت على رؤوسهم فتحولت إلى قبور تأويهم. نسألك اللهم برحمتك بهؤلاء وبعبادك جميعا أن تنصر عبادك المؤمنين المستضعفين في فلسطين وفي مشارق الأرض ومغاربها. اللهم إنا نسألك بغيرتك على دينك وبغيرتك على حرماتك أن تنزل سياط مقتك وعذابك وإهلاكك على الطغاة من عبادك الذين أعلنوا الحرب على إسلامك وأعلنوا الحرب على كتابك يا رب العالمين. اللهم أهلكم، اللهم أنزل جام غضبك عليهم، اللهم سلط عليهم من مقتك وأسبابه إلى هلاكك ما أنت به أعلم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام، واشف اللهم بذلك صدور قوم مؤمنين يا رب العالمين. اللهم إن لم نكن أهلا لأن تستجيب دعاءنا فإن رحمتك أهل لذلك، أنت القائل قل كل يعمل على شاكلته، وشاكلتك الرحمة، شاكلتك الصفح، شاكلتك الاستجابة، فاستجب دعاءنا وحقق رجاءنا ولا تخيبنا في آمالنا. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.